بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع زبدة القواعد من منظومة الفرائد، وما زلنا مع مقدمة هذا النظم من كلام الشيخ الأهدل رحمه الله تعالى، حينما ذكر فضل الفقه ثم قال: فهو، يعني الفقه، قال: فهو أهم سائر العلوم، فهو أهم سائر العلوم، إذ هو للخصوص والعموم، وهو فن واسع منتشر، فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد، فحفظها من أعظم الفوائد. قال: فهو بإسكان الهاء مراعاة للوزن، فهو أهم سائر العلوم، يعني أن الفقه هو أهم جميع العلوم الشرعية بعد الفقه الأكبر الذي هو الاعتقاد. فبعد أن يصحح الإنسان اعتقاده وإيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أهم ما يحتاج إليه هو تعلم الفقه. لماذا جعلنا الفقه أهم سائر العلوم، يعني أهم جميع العلوم؟ لأنه علم يحتاج إليه الناس جميعا، الخاصة والعامة، ولذا قال: إذ هو للخصوص والعموم. علم الفقه يحتاجه علماء الشريعة، ويحتاجه المتعبدون والمتزهدون، ويحتاجه الرجل، وتحتاجه المرأة، ويحتاجه البائع، ويحتاجه المشتري، ويحتاجه الزوج، وتحتاجه الزوجة، ويحتاجه الصغير، ويحتاجه الكبير، ويحتاجه القاضي، ويحتاجه الإمام والأمير، ويحتاجه الفقير والغني. علم للخصوص وللعموم، فلذلك لا يستغنى عنه. ثم قال: هذا الفقه العظيم، هذا الفن الشريف، هذا العلم العالي المنيف، فن واسع منتشر. إذن علم الفقه مع أهميته إلا أن فروعه متناثرة منتشرة كثيرة. عندنا أبواب في الطهارة ومسائلها كثيرة، والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والبيع، وأحكامه من الإجارات والجعالات وعقود التبرعات وعقود المعاوضات وعقود التوثيقات، وعندنا الأنكحة اجتماعا بالنكاح والخطبة، وفراقا بالطلاق والخلع والظهار والإيلاء، وعندنا أحكام الجنايات، منها جناية على النفس، ومنها جناية على ما دون النفس، ومنها أحكام القضاء، ومنها الشهادات، ومنها الأيمان والنذور وغير ذلك. هذه الأحكام الواسعة المنتشرة. طبعا انتبه، نحن حينما نقول الفقه يحتاج إليه الخصوص والعموم، لا يلزم من ذلك أن جميع المسائل الفقهية يحتاج إليها كل مسلم، لا، كل إنسان يحتاج إلى الفقه، لكن ما يحتاجه زيد يختلف عما يحتاجه عمرو، وما يحتاجه المفتي يختلف عما يحتاجه العامي، وما يحتاجه القاضي يختلف عما تحتاجه المرأة في عقر دارها، لكن الجميع يحتاج إليه. طيب، لما كان علم الفقه فنا واسعا منتشرا فروعه بالعد لا تنحصر، يعني مسائله لا تنحصر بالعد، لو قلنا لك عد لنا مسائل الفقه ما استطعت أن تحصرها بعدك، فهي مسائل لا تتناهى، لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال الناس، بأفعال العباد، بأفعال المكلفين. هل أفعال الناس محصورة؟ لا، أفعال الناس لا تنحصر، فلذلك فروع الفقه بالعد لا تنحصر. طيب، كيف نضبط هذه الفروع المتناثرة؟ من أعظم الوسائل وأهم المهمات لمن درس الفقه بعدما يعرف مسائله أن يدرس القواعد الفقهية حتى تساعده على ضبط هذه الفروع المنتشرة، ولذا قال الناظم: وإنما تضبط بالقواعد، فحفظها من أعظم الفوائد. تضبط بالقواعد الفقهية وحفظها من أعظم الفوائد التي يستفيدها المتعلم، ويحتاج إليها المفتي، ويفتقر إليها القاضي. هذه مقدمة موجزة، لكننا ننبه هنا إلى أمر مهم قد يغفل عنه كثير من الطلاب المبتدئين. ما هو هذا الأمر؟ أن علم القواعد الفقهية الذي يضبط هذه الفروع المتناثرة لا يكفي أبدا بأي حال من الأحوال عن دراسة الفروع الفقهية، إذ أولا ليست كل الفروع الفقهية مندرجة تحت القواعد، ففي الفروع الفقهية أمور تعبدية حكم الشرع فيها بحكم يحتاج إليه المكلف، لا نستطيع أن نردها إلى قاعدة، فنحن لا نستطيع أن ندرك مثلا من قاعدة الأمور بمقاصدها، أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة المشقة تجلب التيسير، أو غيرها من القواعد، لا نستطيع من خلال ذلك أن ندرك أن الفاتحة ركن في الصلاة، أن الفاتحة ركن أو ليست بركن، أو ندرك من خلال ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن أم واجب، وهكذا. فلا يغني دراسة أو فلا تغني دراسة القواعد الفقهية عن دراسة فروع الفقه، فتنبه لذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.